تفضل، عظم الله أجركم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الصورة ماشي حالة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم من الهرمل إلى بعلبك، إلى سحمر في البقاع الغربي، إلى النبطية وصور وبنت جبيل، وإلى كل الذين يتابعوننا في حفلنا التكريمي هذا، أشكر لكم حضوركم الكريم والكبير في هذه المناسبة الجليلة. في البداية أتوجه إلى جميع المسلمين بالتعزية بمناسبة في ذكرى شهادة الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجدد التعزية والتبريك لعوائل الشهداء، كل الشهداء الذين مضوا وقضوا في هذه الجريمة الأمريكية البشعة في بغداد قبل أيام، وبالأخص إلى عائلة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، وإلى عائلة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس. أنا اليوم سأتحدث في عدة عناوين مرتبطة بشكل أساسي بمناسبة احتفالنا هذا. العنوان الأول الحديث عن الشهيدين، وبالأخص عن الشهيد الحاج قاسم لما له صلة بلبنان وبالمقاومة في لبنان. في الأسبوع الماضي يوم الأحد لم تكن الفرصة متاحة في هذا الجانب، أود أن نأخذ جزءا من الوقت لأتحدث في هذا الأمر، من باب أن يعرف الناس بعضا من صفات وفضل وقيمة وعظمة هذين القائدين الشهيدين وماذا قدما، أن نعرف لنشكر أيضا. والله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نشكر المخلوقين كما نشكر الخالق. الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات القرآنية يقول لنا أن نشكر لي ولوالديك. في رواياتنا هذا الأمر من الواضحات ومن المسلمات، أن الإنسان يشكر من يتفضل عليه، من يمن عليه، يشكر والديه، يشكر أستاذه، معلمه، من يدفع عنه، من يعينه. فأولا من أجل أداء واجب الشكر اتجاه هؤلاء الشهداء الأعزاء وما قدموا لنا في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل منطقة، ولأنه بالشكر تدوم النعم وتحفظ النعم، وبالشكر الله سبحانه وتعالى يعوضنا عن هذه الخسارة أو تلك الخسارة بمثلها أو بأحسن منها. أما إذا كنا ناكري جميل وجاحدي معروف فهذا الأمر حتى بالميزان الإيماني والأخلاقي له نتائج أخرى. والحمد لله لقد وجدنا يعني اليوم حتى اليوم سمعنا خلال هذا الأسبوع أو العشرة أيام من أكثر من بلد، في فلسطين، في سوريا، قبل قليل أيضا كان في حفل في سوريا وتكلم فيه قادة ومسؤولون، في العراق، في اليمن، في أفغانستان، في كثير من هذه الدول التي كان له بشكل أو بآخر حضور مباشر فيها، في البحرين، في باكستان، في أفريقيا، في نيجيريا، في الهند، في كثير من دول العالم. لكن بشكل خاص أنا أقصد أولئك الذين كانوا على صلة خصوصا مع الحاج قاسم سليماني الشهيد، وعلى صلة عمل، ويعرفون جيدا ماذا قدم لهم، كيف وقف إلى جانبهم، كيف ساندهم، كيف دعمهم، كيف كانت علاقته بهم أن يخرجوا إلى الناس، لأنه هذا كله كان في السر في الخفاء بعيد عن العيون والأنظار إلا قليلا، أن يقولوا لشعوبهم هذه الحقائق، أن يشرحوا للعالم ماذا فعل هذا القائد الشهيد الكبير، وبالتالي من خلفه الجمهورية الإسلامية وقيادة الثورة الإسلامية في إيران، لأن الحاج قاسم لم يكن يمثل شخصه ولا يمثل عائلته، وإنما كان يمثل هذه الثورة وهذا النظام المبارك وهذه القيادة المباركة والحكيمة، وكان خير رسول وخير ممثل وخير حامل لرايتها إلى شعوبنا وإلى دولنا وإلى حركات المقاومة في منطقتنا. فكل بلد يتحدث عن بلده، أنا سأتحدث عن لبنان، وقليلا لمدخلية الحديث عن الحاج أبو مهدي المهندس عن العراق. أيضا هذا التعريف، هذا التعريف الموجز، لأنه إن شاء الله يحتاج إلى مناسبات أخرى، هذا التعريف الموجز نقصد أيضا منه أن نقدم لأمتنا وللعالم نموذجا ورمزا ومصداقا للقائد الجهادي الإسلامي الحقيقي الذي يصنعه الإسلام وتصنعه مدرسة الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتصنعه قيم ومفاهيم هذه الثورة الإسلامية المباركة. في لبنان، نحكي عن لبنان، معرفتنا كحزب الله، يعني أنا شخصيا وكل إخواني بالحاج قاسم، بدأت عام 1998 عندما تولى قيادة قوة القدس في الحرس، وعندما تحمل المسؤولية هو بادر بالمجيء إلى لبنان. يعني مثل ما بيقولوا من البداية كان واضح ماذا ينتظرنا من خير ومن بركات، لم ينتظر حتى نذهب نحن إلى إيران لنتعرف عليه، لنبارك له في المسؤولية ولنتفق على آليات وأسس العلاقة. هو الذي بادر وجاء إلينا، وبسرعة استطاع أن يؤسس مع القادة الجهاديين، مع قيادة حزب الله عموما ومع القادة الجهاديين خصوصا، وحتى مع مستويات مختلفة من المجاهدين في المقاومة في لبنان، أن يؤسس لعلاقة مختلفة ومميزة ومتينة حتى شهادته. سريعا وبكل صدق شعرنا أنه واحد منا، مع العلم أنه للوهلة الأولى في حاجز اللغة، سريع صار يتعلم عربي، في حاجز اللغة، هو عميد في الحرس، قائد قوة في الحرس، جنرال كبير في إيران، مندوب نظام كبير في المنطقة، ولكن مع الحاج قاسم منذ الساعات الأولى لم نشعر لا بالشكليات ولا بالبروتوكولات ولا بالنجوم ولا بالدرجات ولا بالرتب ولا بالمجاملات ولا بالحواجز على الإطلاق. واحد منا كأخ من إخواننا المجاهدين الطيبين العاديين. وكان حضوره بيننا دائما وكبيرا، حتى في الميدان، حتى في الخطوط الأمامية، حتى في السواتر الترابية. هذا اللي بعدين ممكن إذا في أفلام نطلعها، لكن مشاهد الحضور في السواتر الترابية في العراق أكبر وواضحة وموجودة ومنشورة. وصل العلاقة مع إخواننا في المقاومة في لبنان إلى درجة يحبهم ويحبونه، يأنسون به ويأنس بهم، يشتاقون إليه ويشتاق إليهم، وهو كان بحق يفرح لفرحنا ويحزن لحزننا. هيك كان الحاج قاسم علاقته معنا وعلاقته مع المقاومة في لبنان. طبعا هذه علاقة نموذجية، هلا بس كمل فيها بختم بجانب النموذجية. بدل أن نذهب إليه كان دائما يأتي إلينا. مع تولي الحاج قاسم سليماني لمسؤولية قوة القدس لم نعد نحن بحاجة أن نوصل وفودا إلى إيران لنطلب الدعم أو المساعدة أو نشرح الأوضاع أو الظروف أو الصعوبات. هو دائما كان يحضر ويأتي في أوقات متقاربة جدا، وكان يحمل كل آلامنا وكل أوجاعنا وكل نواقصنا وكل طلباتنا وكل حاجاتنا، ويتابعها في الجمهورية الإسلامية ويقوم بتأمينها لنا حتى أكثر مما كنا نطلب أو كنا نتوقع. لذلك كان دائما يساعدنا ويدعمنا ويفكر معنا ويقوينا. يعني المساعدة التي كان يقدمها لنا هي مساعدة فكرية ومساعدة مادية ومساعدة معنوية وحضور دائم إلى جانبنا. هذا الذي لم يكن يشعر به أحد في لبنان ولم يتحدث عنه أحد في لبنان في السابق. البداية كانت سنة 98، وإذا بترجعوا بالذاكرة لسنة 98 99 2000 كان ذروة وقمة عمل المقاومة في جنوب لبنان ببداية مجيء الحاج قاسم إلى قوة القدس. أحد أسباب هذا التطور الكمي والنوعي في عمليات المقاومة بال 98 وبال 99 الذي أدى إلى الانتصار عام 2000، أحد الأسباب الرئيسية هو متابعة ومواكبة ودعم الحاج قاسم سليماني كمندوب وحامل رواية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. ولذلك الحاج قاسم كان شريكا كاملا في تحرير لبنان في 25 أيار 2000، ونحن لم نتحدث عن ذلك سابقا، وهو لم يتحدث عن هذا أبدا في يوم من الأيام. ولكن اليوم بعد شهادته من واجبنا أن نقول هذه الحقيقة. بعد عام 2000 كان ممكن حدا يقول طيب هاي إسرائيل انسحبت من جنوب لبنان، هلا بعد في مزارع شبعة وتلال كفا وشوبة ومو معلوم أفق هذا الموضوع، فالهم هم المقاومة في لبنان الحمد لله ارتاح، وبالتالي الحاج قاسم سيتجه إلى أولويات أخرى. هو كان معنا بنفس الفكرة أننا بعد تحرير جنوب لبنان، لبنان ما زال في دائرة الخطر والتهديدات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية بل والانتقام الإسرائيلي، لأن كبار المفكرين والقادة الإسرائيليين تحدثوا عن انتصار المقاومة عام 2000 بأنه انتصار استراتيجي وله تداعيات خطيرة على داخل الكيان، وهذا ما شهدناه سريعا في داخل فلسطين وفي انتفاضة الأقصى. ولذلك كانت الحاجة إلى تطوير قدرات المقاومة لتتحول من مقاومة تنفذ عمليات استنزافية في الشريط الحدودي اللبناني المحتل إلى مقاومة تملك قدرة عالية للردع، لمنع العدوان الإسرائيلي على لبنان، لقطع يد إسرائيل وأحلام إسرائيل عن لبنان. ولذلك دخلنا في مرحلة جديدة من العلاقة، وبدأ التطور النوعي إضافة إلى استكمال التطور الكمي البشري والتطور النوعي في الإمكانيات. وهنا دخل ما يسمى بالقدرات الصاروخية التي تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، سواء أرض أرض أو أرض بحر أو في مجالات أخرى عادة لا نتحدث عنها. والحاج كان الحاج قاسم يواكبنا بشكل يومي وبشكل دائم. وأنا أعترف لكم حتى عندما نحن أحيانا نمل أو أحيانا نتعب أو نحتاج إلى قسط من الراحة، كان الحاج قاسم يقول أيها الإخوة ليس لديكم الكثير من الوقت، ليس لديكم ترف الوقت، هذه سوائل. في عام 2006 عندما بدأ العدوان على لبنان، الحاج كان في طهران، حمل حاله وجه على الشام واتصل فينا انه بدي انزل على بيروت. انه له يا حجي كيف بدك تنزل على بيروت؟ طوقات عم تقصف، الجسور عم تقصف، اصلا ما في امكانية تصل. قال ما بفهم، انا لا استطيع ان اتحمل ان ابقى في طهران او في دمشق، يجب ان اصل اليكم. بالفعل بعثنا الاخوان ووصل الحاج لعنا على الضاحية الجنوبية، بقي معنا كل ايام الحرب. طيب هلا نحن ب 2019 2020، حدا جاب سيرة انه الحاج قاسم مثلا لم فاخر بانجازاته بعطائه انه كان معنا بحرب تموز؟ ابدا، لا هو حكي ولا نحن حكينا، الا قبل اشهر قليلة كان في مناسبة وانحكى بالموضوع. طيب بقي معنا تحت القصف، كان بيقدر يبقى بالشام، بيقدر يبقى بطهران، ويبعث لنا امكانات، ويبعث لنا اموال، ويبعث لنا سلاح، ويبعث لنا مدد، ويعملنا تواصل مع القيادة وتنسيق مع الاخوة، مع القيادة السورية ومع القيادة الايرانية، لكن ما كان يتحمل الا ان يكون معنا في غرفة العمليات معنا. انا كنت اجادله، كان يقول سيد اما ان احيا معكم او اموت معكم، وبقي معانا كل ايام الحرب بكل صعوبات الحرب. طيب الى 14 اب، لما صار واضح ان وقف اطلاق نار والحرب وضعت اوزارها، قبل بكم يوم صار واضح ان الحرب ستتوقف، صار نقاش بيني وبينه ومع الاخوان. قال طيب الحرب ستقف وانا بعد انتهاء الحرب ساغادر الى طهران، شو بدكم مني؟ ماذا تطلبون مني؟ فقلنا له يا حجي عندما تضع الحرب أوزارها، أول استحقاق سيكون أمامنا هو المهجرين والبيوت المهدمة والناس اللي حترجع ما تلاقي بيوت. نحن نحتاج إلى مبلغ كبير وسريع جدا، لأنه لدينا مشروع ما سمي في ذلك الوقت بمشروع الإيواء، حتى لا تبقى الناس في الطرقات، انه تاني يوم تالت يوم من انتهاء الحرب نعطي للناس امكانية مالية معينة ليستأجروا بيت خلال سنة ويأمنوا اثاث بيت ولو اثاث متواضع، ونبدأ بعملية ترميم المنازل المتضررة. وبالفعل كانت هاي اولويته المطلقة، ووصل الى طهران، وفي اليوم الثاني كان يؤمن لنا هذا الدعم الذي حفظ ماء وجوهنا جميعا، ولم يبقي أحدا منا في الشوارع وفي الطرقات وفي أماكن التهجير، وعدنا إلى بيوتنا ورممنا بيوتنا. ولاحقا كان المساهمة الإيرانية الكبيرة في الإعمار، سواء عن طريق الدولة أو بالمباشر من خلال مؤسساتنا. هذا الحاج أيضا بال2006. بعد ال2006 أيضا واصل جهده بمزيد من الأمل، بمزيد باتساع أفق جديد وكبير، إلى أن عصفت الأحداث في المنطقة في سوريا ولاحقا في العراق وما كان يجري حولنا. بعدها عم بحكي عن لبنان، ما عم بحكي عن فلسطين. الحمد لله قادة الفصائل الفلسطينية ومشكورين خلال الأيام الماضية حكوا وكانوا منصفين وواقعيين، والبعض كمان أساء لهم لأنهم كانوا عارفي جميل وليس ناكري جميل. أنا بحكي عن لبنان. طيب أيضا هنا الحاج جاء وحضر بشكل مباشر ما يجري في سوريا. منذ البداية كانت قراءتنا واحدة. أود أن أقول للبنانيين أيضا في الشق اللبناني، البعض عندما ينظر إلى المعركة في السلسلة الشرقية أو في إخراج داعش وأخوات داعش من جرود عرسال وجرود البقاع الشمالي، يحاول أن يسخف، تعرف في ناس سخفة، هم سخفة بالأساس، لكن يسخفون كل الإنجازات الكبيرة. يقول لا شو يعني، شو كان في بالجرود؟ 1000 مقاتل، نص من داعش ونص من جبهة النصرة، أقل أكثر، شو هالعظمة، شو هالإنجاز؟ هذا تضليل. في الحقيقة لو لم يتم إلحاق الهزيمة بداعش في شرق حمص وفي تدمر وفي السخنة وفي البادية، هل كان يمكن إخراجها من جهود عرسال ومن السلسلة الشرقية؟ هذه كانت معركة واحدة. نحن اللبنانيين لأنه من نحاول نخاطب عقولنا ونفهم على بعضنا، وفي ناس ما بتستوعب إلا بهذه الطريقة، بتحاول أنت تقول الحدود اللبنانية والحدود السورية، ولكن المعركة مع داعش التي دفعت الأخطار عن لبنان وعن اللبنانيين عن كل مناطقهم وطوائفهم وقراهم ومدنهم، لم تكن معركة في السلسلة الشرقية أو في جهود عرسال التي نسميها التحرير الثاني، بل كانت هي معركة واحدة ممتدة من الجهود والسلسلة الشرقية إلى شرق حمص، إلى شرق حلب، إلى دير الزور، إلى البادية، إلى شرق الفرات. وكان الحاج قاسم في معركة داعش معنا ومع إخواننا السويريين حاضرا بشخصه. وبعد الانتهاء من معركة داعش، كل ما تملكه المقاومة اليوم من قوة ردع، من إمكانات، من تجربة، من خبرات، من تطوير، بحيث ترقى بحسب تصريح المسؤولين الإسرائيليين، وأنا لا أريد أن أقول أنا أوافقهم على هذا التقييم أو لا، لبنان الذي كان ينظر إليه كما تسمعون دائما في المناسبات أنه أضعف حلقة في المنطقة، وأنه يمكن أن يعالجه العدو الإسرائيلي بفرقة موسيقية، تطور قبل 2000 وبعد 2000 إلى رتبة التهديد الأمني للمستعمرات الإسرائيلية، بعد 2006 إلى ما يسمونه التهديد المركزي أو التهديد الاستراتيجي لهذا الكيان، وصولا في الأشهر الماضية عطونا رتبة جديدة بعد مسألة وقضية الصواريخ الدقيقة إلى مستوى ورتبة التهديد الوجودي. المقاومة اليوم ليس فقط في نظر العدو تستطيع أن تصنع توازن ردع، تستطيع أن تحمي لبنان وتحمي خيرات لبنان ونفط لبنان وغاز لبنان ومياه لبنان، بل ينظر إليها العدو على أنها تهديد وجودي له، لبقائه، لكيانه. أنا أقول لكم بكل صدق، نحن ما كنا نتوقع أن يأتي يوم ينظر فيه العدو إلى مقاومتنا اللبنانية، إلى مقاومتنا اللبنانية بحدودها اللبنانية، بقدراتها وطاقاتها اللبنانية البشرية والمادية، أنها تشكل تهديد وجودي، ومش عم بيهبط حيطان على حاله وعم يحكي نوع من الحقيقة. هذا ببركة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى وقيادتها وقيادة سماحة الإمام الخامنئي الذي كان رسوله الأمين وحامل هذه المسؤولية وهذه المهمة بإخلاص وحب وصدق وتفاني، الحاج قاسم سليمان. طيب، مع كل هذا الذي قدمه لنا وكان معنا، العلاقة القائمة على أساس المودة والأخوة والحب والتواضع، الحاج قاسم سليماني ما في يوم من الأيام من علينا أو أظهر أنه هو متفضل علينا أو ذكر أي عبارة أو إشارة بمننا فيها. أنا جبت لكم مال، وأنا جبت لكم سلاح، وأنا دربتكم، وأنا حولتكم من إلى القوة الفلانية، وأنا ساعدتكم، وأنا كنت معاكم بحرب تموز، وأنا أبدا 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 لم يذكر هذا في يوم من الأيام، لا في السر ولا في العلن، لا أمامنا ولا أمام غيرنا، بل دائما كان يقول أنا أفعل هذا أنا أؤدي واجبي، وهذا أفعله في سبيل الله ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يكون هذا ذخيرة لي يوم القيامة عندما ألقى الله سبحانه وتعالى. وأكثر من ذلك كان يقول أنا خادمكم، وهذه العبارة معروفة عنه بلبنان وبالعراق وبسوريا ومع الكل ومع الفلسطينيين ومع الكل، أنا بخدمتكم، أنا خادمكم، شو في يخدمكم. هذا لما عم نحكي عن نموذج. وطيلة هذه السنوات أكثر من 20 سنة لم يطلب منا الحاج قاسم سليماني شيئا، ولم يوجه إلينا أمرا، ولم تطلب منا الجمهورية الإسلامية شيئا، لإيران على الإطلاق. نعم بيوم من الأيام إجا الحاج قاسم سليماني وطلب منا قادة عمليات من أجل الدفاع عن الشعب العراقي في بداية الأيام تبع محنة داعش في العراق، يعني طلب العراق ولم يطلب لإيران شيئا. طبعا هذا المنطق بالنسبة للدول، بالنسبة للأنظمة، بالنسبة للجيوش، بالنسبة لأجهزة المخابرات في العالم، بالنسبة بالمقابل للأحزاب وللشخصيات وللنخب التي تقيم علاقات مع دول ومع أنظمة، هذا الكلام يعني شو عم تحكينا، يعني حكي سماوي، حكي خيالي، حكي من عالم الطهر والقداسة. أنا عم بحكيكم من هذا العالم. ما حدا بيقدر يستوعب أنه نعم يوجد قيادة في إيران في زمن الإمام الخميني، في زمن سماحة الإمام الخامنئي، في هذه الجمهورية الإسلامية، أن هذه القيادة وأن هذا النظام وأن هذه الدولة يفكرون اتجاه الشعوب المستضعفة والمضطهدة والمحتلة أرضها والمظلومين، أنه نحن كدولة إسلامية كقيادة إسلامية لدينا مسؤوليات اتجاه هذه الشعوب، مسؤوليات دينية وإيمانية وإنسانية وأخلاقية، ومن واجبنا أن نمد لها يد المساعدة ولا نمن عليها ولا نتفضل عليها ولا نتوقع منها حتى شكرا ولا نطلب منها شيئا ولا نأمرها بشيء. هذا ما بيقدر يستوعبوه الأمريكان ولا كتير ناس بالعالم. ولذلك عندما ينظرون إلى حركات المقاومة في المنطقة يقولون أدوات إيرانية. لا، هي ليست أدوات إيران، هؤلاء أصدقاء إيران، حلفاء إيران، أحباء إيران، وليسوا أدوات إيران. إيران ترفض أن تنظر إليهم كأدوات أو أن تتعاطى معهم كأدوات. استمعتم إلى العديد من قادة الفصائل الفلسطينية، أنا كنت أقول هذا في السر، هم الحمد لله قالوه في العلن. قالوا نحن منذ 1998 على علاقة مع الحاج قاسم بنفس الزمن تبعنا، وخلال 20 سنة إيران لم تطلب منا شيئا، لم تطلب من المقاومة الفلسطينية شيئا. نعم كانت تطلب منهم أن يقاوموا، أن يتحدوا، أن ينسجموا، أن يجعلوا أولويتهم تحرير أرضهم، هذا اللي هو قضيتهم. أما أن تطلب إيران شيئا لها، حتى أن ندافع عنها، حتى أن نقاتل عنها، حتى أن نشكرها، هي لم تطلب من أحد شيئا على الإطلاق. هذه الدولة الإسلامية، هذا هو النظام الإسلامي، هذا هو الإسلام السياسي الذي يحاول كثيرون أن يشوهوه نتيجة تنظيمات مثل داعش وأخوات داعش. هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقف الإنسان أو الدولة أو النظام أو الشعب إلى جانب بقية المستضعفين والمظلومين والمضطهدين ويمد لهم يد العون بقدر سعته وطاقته. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما فعلته الجمهورية الإسلامية وهذا ما فعله الحاج قاسم سليماني معنا. هذا هو النموذج عندما تحدث عن القائد الإسلامي الجهادي العسكري، هذا هو، هذا الجنرال الكبير لكن تواضع، حب، تراحم، أخوة، حضور في الميدان، استعداد للشهادة، حضور في الخطوط الأمامية عند السواتر الترابية. هذا النموذج. بعدين إن شاء الله الأيام عم تشوفوا ما ينشر في وسائل الإعلام سواء عن حج قاسم أو عن الحاج أبو مهدي، كيف تعاطيهم مع الناس، تواضعهم للناس، عوائل الشهداء، الأطفال، الأيتام، مقاتلين العاديين، حضورهم في الجبهات، هذا كله يقدم هذا النموذج. طبعا نحن نحتاج إلى تقديم هذا النموذج في تاريخنا الإسلامي. شخصيات عظيمة جدا، شخصيات عسكرية أيضا عظيمة جدا، ولكن نقرأ عنها في التاريخ، لكن ما نقدمه، ما يقدمه لنا اليوم الإسلام ومدرسة الإمام الخميني عبر الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وعبر الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، نموذج قدوة حية عايشناها، شاهدناها، ونراها وموثقة أمامنا وفي ساحات عديدة وفي أصعب الظروف والأيام. أيضا عندما أنتقل إلى الحاج أبو مهدي المهندس، تشابه كبير في الصفات التي تحدثت عنها قبل قليل في الصفات الشخصية، ولذلك هو كانت علاقته مع الحاج قاسم علاقة الروح والحب، كان يعتبر نفسه تلميذا للحاج قاسم، كان يعتبر نفسه جنديا عند الحاج قاسم. في يوم من الأيام هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، وفي الحشد الشعبي في العراق يوجد أكثر من 120 ألف مقاتل عراقي، ولكن في مقابلة تلفزيونية قال الحاج أبو مهدي: أنا علاقتي، أنا ابن الحاج قاسم، أنا وهو بالسن يمكن أكبر منه بالسن، أنا جنديه، أنا تلميذه. بعض العراقيين لاحقا عاتبوا للحاج أبو مهدي أنه أنت كيف بتقول هيك، حاج قاسم إيراني وأنت نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق. قال: أنا إنسان صادق، أنا أعبر عن مشاعري، أنا مشاعري اتجاه الحاج قاسم أنه أنا ابنه، أنا تلميذه، أنا جندي عنده. تقبلوني هيك اقبلوني، ما بتقبلوني هذا شأنكم. هذا التواضع، هذا الحب، هذه الأخوة، هذا التراحم. ولذلك كل مرحلة الجهاد، طبعا قبل الجهاد في مواجهة داعش، مرحلة الجهاد مع داعش كان سويا، واختار الله سبحانه وتعالى لهما أن يستشهدا سويا. هذه ليست صدفة، ليست صدفة، ليست خطأ في التقدير، ليست أنه ما انتبه أبو مهدي. طيب ليش أبو مهدي بده يروح على المطار يستقبل الحاج قاسم؟ ليه؟ مع العلم أنه هو دق، كان الحاج قاسم موجود عندنا، واتصل أبو مهدي وقال له: يا حاج ما تجي على بغداد، الجو مش منيح. قال له: لا أنا جاي. طيب وهو يعرف أنه الجو مش منيح، ولكنه ذهب إلى الحاج قاسم إلى المطار. أنا رأي الله سبحانه وتعالى اختار لهذين القائدين الحبيبين الأخوين اللذين عاشا معا وكانت تربطهما علاقة روحية ممتازة واستثنائية أن يستشهدا معا، وأن تكون لهذه الشهادة بعدها الكبير في الأمة، بعدها في إيران، وخصوصا بعدها في العراق، بعدها في العراق. عندما شعر الشعب العراقي أن أحد قياديه الكبار أيضا قد قتل وقد استشهد، وقاد آخرون الذين استشهدوا مع الحاج قاسم ومع الحاج أبو مهدي من الإيرانيين والعراقيين، أيضا كانوا بعضهم ضباط وكانوا مجاهدين كبار، عادة أسماءهم غير مشهورة، الأخ تلا أسماءهم قبل قليل، ونحن مقصرون بحقهم في كل أحوال. طيب عندما نذهب إلى النموذج العراقي أيضا، قبل سنوات عندما قامت داعش وسيطرت، بعد سيطرتها على شرق الفرات في سوريا وعلى مناطق واسعة من سوريا، سيطرت على عدد كبير من المحافظات العراقية، وأصبحت على مقربة من بغداد عدة كيلومترات، وعلى مقربة من كربلاء، وأصدرت المرجعية الدينية الرشيدة والمباركة في النجف الأشرف الفتوى الجهادية التاريخية المعروفة. هذه الفتوى كانت تحتاج إلى قادة وإلى رجال ليطبقوها ويجسدوها في ميادين القتال. الحاج قاسم سليماني كان يستطيع أن يبقى في طهران ويرسل ضباطه ويرسل إمكانات ويرسل سلاح ويقول هذا هو، ولكن الحاج قاسم في اليوم الثاني كان في مطار بغداد، هو وضباطه فتح الحدود من أجل نقل الإمكانات، وكان مؤامرة هائلة على العراق. داعش في تلك الأيام، أود أن أذكر المشاهدين والإخوة الحاضرين والشعب العراقي خصوصا، في تلك الأيام داعش كانت وما زالت صنيعة أمريكية ومدعومة من عدد من الدول الإقليمية في المنطقة. وإذا بتستحضروا الأسابيع والشهور الأولى، الإعلام الخليجي الذي كان يتحدث عن الثورة المباركة التي كانت تنفذها داعش، المال والسلاح والحدود والإعلام والفتاوى والغطاء والتحريض الطائفي والمذهبي، من أخطر ما مر على العراق وعلى المنطقة عموما هي مشروع داعش. طيب جاء الحاج قاسم إلى بغداد، أبو مهدي المهندس باعتبار تاريخه العسكري، تاريخه الجهادي، تسلمه لمسؤوليات سابقة في العمل الجهادي والمقاوم، ثقة المسؤولين العراقيين به، علاقته القوية مع فصائل المقاومة، كان من القادة المركزيين في هذه المعركة حتى الساعة الأخيرة. عندما استشهد الحاج أبو مهدي المهندس كانت قوات الحشد الشعبي تقوم بتنفيذ عمليات تطهير أمنية في بعض المحافظات العراقية، لأن داعش استغلت الأحداث الداخلية العراقية في الآونة الأخيرة لتستعيد عملياتها وقتلها وكمائنها ومجازرها بحق العراقيين. إذن هؤلاء هذا هو فضلهم. وهزيمة داعش في العراق، لو لم تهزم داعش في العراق لا سيطرت على العراق، ولو انتصرت داعش في العراق كان هذا سيهدد كل دول المنطقة. سوريا كان التهديد سيصبح كبيرا وهائلا. هزيمة داعش في العراق ساعد بدرجة كبيرة على إلحاق الهزيمة بداعش في سوريا. لولا هزيمة داعش في العراق كان الأردن في خطر، كانت الكويت في خطر، كانت دول الخليج التي قدمت المال والسلاح والإعلام والفتاوى والانتحاريين والقتلة لداعش، كانت حكوماتهم وشعوبهم في خطر، كانت إيران في خطر، كانت تركيا في خطر، حتى الذين دعموا داعش. كان السحر سينقلب على الساحر، كان السم سيقضي على طابخيه وصانعيه. ولكن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكثير من القادة الإيرانيين والعراقيين، ومنهم من إخواننا اللبنانيين، والكثير من المقاتلين العراقيين ومن بقية المناطق التي ذهبوا، لكن طبعا هم الدرجة الأولى الإخوة العراقيون أنفسهم الذين ألحقوا الهزيمة بداعش. كل شعوب المنطقة ليس فقط الشعب العراقي يجب أن يشكر الحشد الشعبي، ويجب أن يشكر قادة الحشد الشعبي وقادة القوات العسكرية والأمنية. كل شعوب المنطقة، كل دول المنطقة يجب أن تشكر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وإخوانهم من الشهداء ومن الذين ما زالوا أحياء ولم يبدلوا تبديلا، لأنه في معركتهم في مواجهة داعش دافعوا عن كل شعوب المنطقة، من لبنان إلى كل شعوب المنطقة، وحفظوا أمن المنطقة واستقرار المنطقة. انظروا إلى بقايا داعش ماذا تفعل في أفغانستان، ما زال هناك بقايا لداعش، ما زال بعض البقايا في العراق، بقايا لداعش في نيجيريا، بقايا لداعش في شمال إفريقيا. ماذا نسمع عن داعش غير القتل والمجازر والعمليات الانتحارية في مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين وأسواق الناس؟ ما الذي وقف وقاتلهم؟ هذه من جملة أكاذيب ترامب التي سأعود إليها بعد قليل. على كل هذا في العنوان الأول أكتفي بهذا المقدار لأقول نحن أمام، مع الحاج قاسم، مع الحاج أبو مهدي، نحن أمام هذا النموذج للقائد الإسلامي المسؤول المحب الذي يحمل الهم، العامل في الليل وفي النهار، الدؤوب الذي لا يمل ولا يكل ولا يتعب، الذي يتواضع، الذي يعمل في سبيل الله ومن أجل رضا الله عز وجل وعينه على آخرته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا. والحمد لله في الجمهورية الإسلامية وفي العراق قادة كبار، قادة عسكريين وغير عسكريين كبار، سيتمكنون إن شاء الله مع الوقت من أن يملأوا هذا الفراغ، وإن كان لكل قائد خصوصيته وشخصيته ومميزاته الشخصية. العنوان الثاني بعض تداعيات ونتائج هذه الشهادة العظيمة بشكل سريع. واحد، مشاهد التشييع في العراق ودلالاته، وحكيت عنها يوم الأحد الماضي فلا أعيد، وتأثيرها في إعادة اللحمة وإعادة استنهاض الوضع العراقي في مواجهة ما كان يحضر له ويخطط له. ب، مشاهد التشييع المليوني في إيران، من الأهواز إلى مشهد إلى طهران إلى قم إلى كرمان أو لتشيع. وأما في بقية المدن والمحافظات الإيرانية المظاهرات الضخمة التي خرج فيها أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع والميادين. بدي أوقف شوي عن تشيع طهران وتشيع عن تشيع طهران تشيع الأهواز. في تشيع طهران كنا دائما نقول أن تشيع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو حالة فريدة في التاريخ، يعني منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، مع أنه في التاريخ طبعا عظماء ماتوا واستشهدوا، الأنبياء الرسل الأئمة أو الأولياء إلى آخره، لكن لم نشهد في تاريخ البشرية تشييعا بعظمة وجلالة وحجم ونوع تشييع الإمام الخميني قدس سره الشريف قبل أكثر من 30 عام، يعني بالحجم الملايين وبالمضمون هذا الحالة العطف والبكاء والحزن والألم والأسى على رحيل هذا القائد، هذا الفيض الهائل من الحب الذي عبر عنه الشعب الإيراني في تشيع الإمام الخميني قدس سره الشريف. طيب في تشيع الحاج قاسم سليماني ماذا شاهد العالم في طهران؟ هلأ 5 ملايين 7 ملايين على كل، كان حشدا هائلا بشريا هائلا، مثل تشيع الإمام أقل شوي أكثر شوي، هذا صار بده دقة، ولكن تشيع لا مثيل له في التاريخ بعد تشيع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الملفت أكثر لأنه أنا كنت عم تابع مثل الناس، من قبل طلوع الفجر الشوارع والميادين الأساسية في طهران مملوءة بالناس، من قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، يعني الناس صلوا الصبح ونزلوا على الميادين والساحات والطرقات وبقوا طوال النهار إلى بعد مغيب الشمس، إلى حين وصول جنائز الشهداء إلى ميدان أزادي ونقلها إلى مدينة قم، إلى ما بعد مغيب الشمس لساعات طويلة في البرد القارس، عائلات بكاملها ويبكون ويعبرون عن غضبهم وعن حزنهم وعن تأثرهم، لم يغادروا إلى أن مشت الجنازة من طهران. في الحقيقة أود أن أقول ليس فقط هذا التشيع لا مثيل له في التاريخ، اسمحوا لي أن أقول أيضا هذا الشعب الإيراني ليس له مثيل في التاريخ. أنا ما عم جامل ولا عم مسح جوخ لحدا، جيبوا لي شعب الآن في الكرة الأرضية الآن إذا مات قائده أو جنرال من جنرالاته أو عزيز من أعزائه هو حاضر أن يخرج إلى الطرقات في اليوم الشديد البرودة من بعد صلاة الفجر ويبقى مع زوجته وأطفاله وعائلته إلى ما بعد مغيب الشمس واقفا على قدميه من أجل أن يشيع هذه الجنازة وفي هذه الزحمة الهائلة بين الملايين؟ وهذا المشهد نفسه اللي تكرر قبل بأهواز بمشهد بقوم بكرمان. طيب حتى في هذه المحافظات الكل يقول هذا شيء غير مسبوق في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران، مظاهرات أيام الثورة بعد انتصار الثورة في يوم القدس، في مناسبات متنوعة لم تشهد المحافظات الإيرانية شيئا من هذا القبيل. الناس الذين جاءوا الكبار الصغار النساء الرجال محزونين باكين متأثرين غاضبين، لم تأتي بهم الحكومة، ما عملت لهم تعميم تعملوا الساحات، هم ملأوا الساحات. ممكن نجيب الناس على الشارع بس انت فيك تخليها تبكي وتبكي لساعات وتعبر عن حزنها وعن غضبها؟ هذه رسالة عظيمة جدا، رسالة التشيع في كل مدن إيرانية عظيمة جدا، رسالة التشيع في طهران. أنا قرأت لبعض الخبراء الأمريكيين الكبار يقول إن التشيع في طهران أرعب ترامب وإدارته، وهذا لما برجع له بعد شوي في موضوع الضربة على عين الأسد. لكن اسمحوا لي أن أقف قليلا عند التشيع جنازة الحاج قاسم أو سليماني وأبو مهدي والشهداء في مدينة الأهواز، عندما جاءت محافظة خوزستان إلى مدينة الأهواز. الإخوة في الأهواز يقولون لم يسبق في تاريخ خوزستان حشد بشري بهذا النوع أبدا 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 في تاريخ خوزستان في حاضرها وفي ماضيها أبدا. ما هي دلالة هذا الحشد المليوني الهائل في خوزستان؟ رسالته قوية جدا، رسالته لبعض أنظمة الخليج التي تتآمر على الجمهورية الإسلامية في إيران من خوزستان ومن الأهواز، وتحاول أن تستغل الموضوع العرقي والموضوع القومي والموضوع العربي وحتى الموضوع المذهبي والطائفي، وتتآمر على إيران وتحاول أن تستغل بعض الظروف الصعبة الموجودة في خوزستان. الآمال الكبيرة المعقودة لديهم ولدى سادتهم الأمريكيين والغربيين، أنا عندما شاهدت تشييع جنازة الحاج قاسم في خوزستان قلت لآل سعود وقلت لهذه الأنظمة الخليجية البائسة ولسادتهم الأمريكيين والغربيين، اليوم أيضا ينطبق على الجمهورية الإسلامية قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إذا بدي طبقها بقول اليوم يئس الذين تآمروا من دولتكم ومن حكومتكم ومن إمكانية الغلبة عليكم. هذه رسالة خوزستان ما حدا يستهين فيها، رسالة قوية ومهمة جدا وبالغة الدلالة. على كل، أمام هذا المشهد الذي شهدناه في إيران يشعر الإنسان كأننا أمام ولادة جديدة للثورة الإسلامية في إيران، لمفاهيم الثورة، لمشاعرها، لأحاسيسها، لآمالها، لقيمها، ببركة هذه الدماء الزكية. وهذا أيضا ليس فقط من خوزستان، وإنما في كل إيران. أستطيع أن أقول لكم مشهد التشييع في إيران بركات هذه الدماء الزكية، أنا أعتقد أنها جعلت الأمريكي وغير الأمريكي في يأس قاتل. أولئك الذين يراهنون على الداخل الإيراني، على العقوبات، على الحصار، على الفتنة، على التحريض، تمام؟ هلا مثلا اليوم أو أمس والله طلع مثلا بعض المئات في إحدى الجامعات الإيرانية عم يحتجوا على موضوع إسقاط الطائرة الأوكرانية وإدارة الموقف، مع العلم أنه في كل دول العالم لا توجد تجربة في السابق أنه يصير دولة بنتيجة خطأ بشري بصاروخ بتسقط طائرة، بعد يومين ثلاثة بتعترف أو بعد كم يوم بتعترف بتقول حقيقة وما بتخبي وما بتجامل وما بتجادل ولا شيء. هذه الشفافية، هذه الجرأة، هذا الوضوح لا مثيل له في العالم. طيب مع ذلك حاول البعض أن يستغل ترامب، عمل لهم تغريدة، يعني شاف هؤلاء، ولكن أكيد هو شاف بس ما حكي، أكيد هو شاف الملايين الضخمة التي نزلت وتنادي بالموت له ولإدارته ولقتلته المجرمين. في كل أحوال هذه المشاهد دلالات هذا الدم أنه حصن الجمهورية الإسلامية في الداخل، أحياها من جديد، قواها من جديد، وحدها من جديد، أعطاها حصانة قوية وعالية من جديد. وهذا مهم جدا في إطار الصراع القائم والاستهداف القائم، وخصوصا في السنوات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا من دلالات هذه الشهادة العظيمة أنها أعطت زخما كبيرا وقويا لقيم الجهاد والصمود والشهادة والمقاومة والفداء والتضحية والأخلاق والقيم والإخلاص والتفاني في سبيل المستضعفين والمظلومين العابرة للحدود. هذه القيم التي عملوا على إماتتها وعلى تسخيفها خلال عشرات السنين الماضية. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تعرفون هناك جهد ثقافي وإعلامي هائل في العالم لتسخيف والسخرية والاستهزاء بكل شيء اسمه جهاد ومجاهد وشهادة وشهيد ومقاومة وممانعة. بعض التافهين عندنا في لبنان لما بدوا يتمسخروا علينا بيقولوا قوى الممانعة، انه هي يعني صارت انه صار للاستهزاء. والتفاني والتضحية من اجل الاخرين، تضحي مشان الاخرين، روح شوف نفسك، عيالك، بيتك، اولادك. في عالم من هذا النوع انت تقدم الاسلام والثورة الاسلامية، ومدرسة الامام الخميني يقدم الحاج قاسم سليماني الذي قلما كانت تراه عائلته، زوجته وأولاده وبناته، وهو كان على علاقة عاطفية شديدة ومحبة شديدة لعائلته، كان بيقدر يضل قاعد عند عائلته، ولكن أغلب عمره الشريف قضاه في الجبهات وفي الساحات وفي خدمة المجاهدين والمظلومين والدفاع عن المستضعفين. هذه القيمة التي، نفس الشيء الحاج أبو مهدي، زوجته وبناته كان بيقدر يضل قاعد عندهم، ولكن أيضا الجزء الأكبر من عمره الشريف قضافي هذا الذي نقدمه اليوم. بالمقابل شو هي الثقافة اللي جايبيننا إياها الأمريكان وجماعة الأمريكان بعالمنا العربي؟ أنه شو خص لبنان بفلسطين، وشو خص لبنان بسوريا، وشو خص سوريا بالعراق، وشو خص إيران بالعراق، والعراق شو خصه بفلسطين، والفلان شو خصه بفلان، والإنسان الفلاني شو خصه. وانت حبيبي بلبنان، انت مين مكلفك؟ مين مكلفك تدافع عن لبنان وتحاور أرض لبنان وتطلع المعتقلين من لبنان؟ مش هاي الثقافة اللي عم بيحاولوا يشيعوها ويمشوها؟ هذه الشهادة العظيمة أعادت إحياء ثقافة المقاومة والجهاد والتضحية والفناء والتفاني والفداء والعطاء. حتى عندنا في لبنان أنا جاني خلال هذا الأسبوع رسائل كثيرة من إخوة ومن قياديين ومن مسؤولين في المقاومة يطلبون الإذن لهم بتنفيذ عمليات استشهادية. هذه صنعتها من جديد، دفعتها من جديد، أو في الحد الأدنى أخرجتها إلى السطح، إلى العلن، هذه الشهادة العظيمة والمظلومة. ومن أهم دلالات، آخر نقطة بهذا العنوان، ومن أهم دلالات وتداعيات هذه الشهادة العظيمة أنها أعادت الصورة الواضحة الحقيقية لأمريكا إلى شعوبنا وإلى حكوماتنا وإلى دولنا. على طول رغم كل ما تفعله أمريكا في المنطقة، البعض يصر أن أمريكا صديق، وأن أمريكا سند للدول وللشعوب، وأن أمريكا ضمان الأمن والاستقرار، وهي بعكس ذلك تماما. هذه الشهادة المظلومة والعظيمة في آن، والتي قام بها الجيش الأمريكي وتبناها ترامب والإدارة الأمريكية علنا، عندما يقتلون كبار قادتنا وخيرة إخواننا وبهذا الشكل الإجرامي الوحشي، هذا يفتح الباب على كل جرائم أمريكا في منطقتنا، ويسلط عليها الضوء ويعيدها إلى مكانها الصحيح ومكانها الطبيعي، وهي أنها العدو الأول والعدو الحقيقي والشيطان الأكبر ورأس الطغيان والاستبداد والفساد والهيمنة والظلم والاستكبار في عالمنا. هذا الذي يجب أن يعود بقوة إلى ثقافة الناس وإلى وعي الناس وإلى فهم الناس. جرائم أمريكا حتى خلال القرن الماضي والقرن الحالي، الملايين الذين قتلتهم أمريكا، الحروب التي شنتها أمريكا، ما بدي أعملكم هلأ جدول، أي حدا بيقدر يفوت معمول جدول موجود على المواقع، عدد الحروب التي شنتها والملايين التي قتلتها أمريكا في العالم. المجرم الأكبر في هذا العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأمريكية المتعاقبة، وفي منطقتنا أيضا إسرائيل التي تحتل فلسطين، إسرائيل التي شنت الحروب وارتكبت المجازر قبل 48 بعد 48 وإلى اليوم، كل المظالم التي تلحق بالشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من قبل الكيان الصهيوني المسؤول الأول عن حمايته ودعمه وبقائه هي الحكومات الأمريكية المتعاقبة، الشيطان الأكبر. الإرهاب التكفيري في منطقتنا جاءت به أمريكا باعتراف ترامب نفسه. داعش صنعتها أمريكا وجاءت بها أمريكا لتدمر شعوبنا ومجتمعاتنا وجيوشنا وحكوماتنا وحكوماتنا ودولنا وحضاراتنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. كل عملية انتحارية نفذت في أي مكان في العالم الإسلامي، كل مجزرة في مسجد أو كنيسة يجب أن يكتب عندها صنع في أمريكا، لأن داعش هي أداة أمريكا للهيمنة والسيطرة والعودة إلى المنطقة والحروب الأهلية. الفتن الداخلية، الحروب الأهلية، الصراعات الداخلية، هذه صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن لا يغيب هذا عن بال الشعوب. يجب أن لا نخطئ في تشخيص العدو الحقيقي لشعوبنا ولأمتنا. يجب كل بلد لما بده يناقش الأمن القومي، إذا ما بيطلع معه أن أمريكا خطر وتهديد لأمنه القومي، هو ما بيعرف مقتضيات أمنه القومي، إما جاهل أو يختبئ لخوفه وجبنه. أمريكا هي التهديد الأول، وإسرائيل هي مجرد أداة أمريكية، ثكنة عسكرية أمريكية مزروعة في منطقتنا. أما التهديد الأول للأمن القومي لكل بلد ولكل شعب هي الولايات المتحدة الأمريكية، الناهب الأول للنفط والغاز والخيرات في بلادنا وفي منطقتنا هي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه من تداعيات، يجب أن تكون من تداعيات ونتائج هذه الشهادة العظيمة. العنوان الثالث، الرد أو القصاص العادل اللي حكينا عنه يوم الأحد الماضي، واللي حكي عنه سماحة القائد والمسؤولين بإيران والمسؤولين بالعراق وفصائل المقاومة في كل المنطقة. بدنا نرجع شوي نضوي على هذا الموضوع في جملة محددة. الرد على الجريمة الأمريكية التي أدت إلى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وإخوانهما هي ليست عملية واحدة، وإنما هي مسار طويل يجب أن يفضي إلى إخراج الوجود العسكري الأمريكي من منطقتنا، من منطقة الشرق الأوسط، أو كما يصطلح عليها سماحة القائد منطقة غرب آسيا. هذا هو الرد. الرد إذن ليس عملية واحدة. ما حصل في عين الأسد هو صفعة، هو ليس الرد على استشهاد الحاج قاسم سليماني. ومن يريد أن يناقش أو يقارب عملية الهجوم على قاعدة عين الأسد من زاوية أن هذه هي رد، هو مخطئ تماما. هذه كما سماها سماحة السيد القائد صفعة للقوات الأمريكية والقواعد الأمريكية، صفعة في هذا المسار الطويل. هي بداية قوية، بداية عسكرية قوية، هي خطوة أولى وقوية ومزلزلة على طريق طويل للرد على هذه الجريمة التي هي تأتي في رأس الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في المنطقة، وكما قلت التي يجب أن تفضي إلى إخراج وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا. أود أن أقف قليلا عند هذه الصفعة وبعد أتحدث عن هذا المسار. أولا، هذه الصفعة يعني عندما قامت القوة الصاروخية في الحرس، حرس الثورة الإسلامية، قبل أيام في الليل باستهداف، طبعا الهدف الأساسي كان قاعدة عين الأسد، بأربيل ضربوا يمكن صاروخ أو اثنين، رسالة معنوية، الهدف العسكري هو في قاعدة عين الأسد، وعدد من الصواريخ وعلى بعد مئات الكيلومترات، ووصلت هذه الصواريخ إلى قلب القاعدة باعتراف وزير الدفاع الأمريكي وأصابت أهدافها. هذا الحدث اللي كان حدث ضخم ومزلزل ووضع المنطقة، نحن كنا عم نواكب كل الليل وتاني يوم بالنهار، المنطقة كلها كانت على حافة الحرب. بدي وقف شوي عند دلالة هذه الصفعة وهذه الضربة. طبعا منذ الساعات الأولى الإعلام، بعض الإعلام الأمريكي، لكن الإعلام الخليجي والعربي اللي هو أمريكي أكثر من الأمريكان أنفسهم بلش يحضر للموقف الأمريكي. وأنا من وقتها فهمت أنه ترامب خلص حيبلع الموضوع وما حيعمل، حيسكت. لما بلشوا يقولوا ما في قتلى ما في جرحى ويسخفوا الصفعة ويوهنوا بها، هذا أمر هم معتادين عليه. لكن إذا أردنا أن نكون منصفين نوقف شوي عند هذه الصفعة. أولا، هذه الصفعة، هذه الضربة العسكرية العظيمة تدل على شجاعة منقطعة النظير لدى القيادة الإيرانية ولدى الشعب الإيراني الذي يقف خلف قيادته. شجاعة لا يمكن وصفها. أنت عم تحكي عن مين؟ أنت عم تضرب بالصواريخ قاعدة أمريكية، قوات أمريكية. هذا الأمر كما قال كل الخبراء خلال الأيام الماضية والمحللين أن هذا الأمر لم يحصل منذ الحرب العالمية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. نتحدث هنا عن دولة مش عن منظمة، تنظيم، حركة مقاومة صار، المارينز ببيروت صار، لكن عم نحكي عن دولة، دولة إلى نظام وإلى مسؤولين وإلى جيش وحرس ومصافي ومصانع ومطارات وموانئ، لديها ما تخسره كما يقولون. هذا الإقدام، هذا القرار يعبر عن شجاعة وجرأة منقطعة النظير ولا مثيل لها. من يجرؤ في الكرة الأرضية؟ من يجرؤ في هذا العالم منذ انتهاء الحرب العالمية أن يقف في وجه أمريكا ويضربها بالصواريخ، يضرب أحد قواعدها بالصواريخ؟ من يجرؤ؟ وبالأخص خلال الأيام الماضية المسؤولون الأمريكيون هددوا، وترامب تذكروا التغريدة تبعه، إذا ضربت إذا عملت أنا سأرد بشكل سريع وعنيف وقوي، وحدد 52 موقعا إيرانيا ومن بينها مواقع ثقافية. بنبلع كل الحكي تبعه. هذا كان حاضر عند القيادة الإيرانية عندما أخذت هذا القرار. فإذن أول دليلي بهذه الصفعة والضربة هو هذه الجرأة، هذه الشجاعة، هذا الإقدام، وهذا له ما قبله وله ما بعده. يعني يا أمريكان ويا جماعة الأمريكان بالمنطقة، أنتم تواجهون هذه القيادة وهذا النظام وهذا الشعب. إذا كنتم تفترضون أنه قد خاف أو ضعف أو وهن أو جبن أو تراجع أو يشعر بالهزيمة، أبدا على الإطلاق. وهذا كان أقوى قرار لعله على بالحد الأدنى بعد رحيل الإمام رضوان الله تعالى عليه في حياة سماحته القادمة. ما بدي وصف، لكن حقيقة الإنسان ينظر إلى هذا القرار، هذا قمة عالية في الشجاعة. أنا وأنتم نعرف شو يعني واحد أحيانا لما بده يأخذ قرار من هذا النوع قد يستدعي ردات فعل خطيرة، قد يذهب إلى الحرب، قد يذهب إلى الحرب. الأمر الثاني هو أن هذه الضربة وهذه الصفعة كشفت عن قوة القدرات العسكرية الإيرانية. لأنه دائما في حدا بحاول يوهن، في ناس أصلا هن حقراء وبيحبوا يكونوا حقراء ويحتقرون أنفسهم ولا يقبلون أن في هذه الأمة أقوياء وأن في هذه الأمة مقتدرين وأن في هذه الأمة من إذا قال فعل، لأنه هن مش هيك. هذه الضربة كشفت عن حقيقة القدرة العسكرية الإيرانية. الصواريخ صناعة إيرانية 100%، ليست مشترات من شركات السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا مدفوع حق مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب الإيراني. هذه صناعة إيرانية، خبراء إيرانيين دون حاجة لأي خبير أجنبي. تحديد الأهداف، التموضع، العملية الإجرائية نفذها ضباط وجنود إيرانيون وليسوا مستأجرين من أمريكا ومن غير أمريكا مثل هو حال بعض الدول. القرار إيراني، السلاح إيراني، التنفيذ إيراني، والصواريخ صابت أهدافها بدقة ونزلت. يعني هلأ سمعت أنا قال 13، وزير الدفاع بيقول في 11 نزلوا، وزير الدفاع الأمريكي نزلوا 11 صاروخ داخل القاعدة. على بعد مئات الكيلومترات. هذا ماذا يعني لأمريكا؟ يعني أن كل قواعد الأمريكية في المنطقة هي تحت مرمى الصواريخ الإيرانية وبدقة، مع العلم أن الجمهورية الإسلامية تملك صواريخ أدق من هذه الصواريخ ولم تستخدمها، لأن هذا خلوه على جنب. الأمريكيون لم يستطيعوا، مع أنه بحالة استنفار كبير وشديد وعندهم توقع أنه بده يصير في رد إيراني، لم يستطيعوا إسقاط هذه الصواريخ، وهذه حال كل قواعدهم. هذه رسالة إلى كل من يتآمر مع أمريكا على إيران، وهذه رسالة قوية للكيان الصهيوني اللي دائما كان يفكر يلعب مع إيران. نتنياهو اللي كان دائما يحلم أنه يبعث سلاح الجو تبعه ليضرب بعض التأسيسات أو المفاعلات النووية في إيران، وكان يخالفه العسكريون والأمنيون في الكيان الصهيوني. هو بده يعمل فيها مجد، بس هو الأهبل مش عارف حاله وين ماخذ كيانه. رسالة هذه الضربة هي رسالة قوية للصهاينة. عندما يستمعون إلى تهديدات سماحة السيد القائد حفظه الله تجاه إسرائيل الكيان أو المسؤولين الإيرانيين، يجب أن يأخذوا هذه التهديدات على نحو الجدية. هذا ما قرأه المحللون والخبراء الإسرائيليون في الأيام القليلة الماضية. القصف الصاروخي نزل في عين الأسد في العراق، ولكن العزاء كان في الكيان الصهيوني أن هذا ما ينتظركم إذا اعتديتم على إيران أو تآمرتم على إيران أو هددتم إيران. إيران تملك هذه القدرة وهذه القوة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، هذه الضربة عظيمة جدا ومهمة جدا. هلأ في قتلى ما في قتلى، في جرحى ما في جرحى، هذا تبينه الأيام. أمس مراسلة CNN لما فاتت شافت قدمت مشاهد، قال هذا مشهد صاروخ واحد، الدمار الهائل الموجود في القاعدة. طيب إذا العسكر منزلينهم على الملاجئ أو محايدين، طيب ما كان في حراس، ما كان في مراقبين على كل، لكن حجم الأضرار العسكرية هائلة. حديث عن رادارات متطورة جدا، عن تجهيزات، عن طائرات، عن قواعد. على كل حال، في قتلى ولا ما في قتلى، هذه الضربة بحد ذاتها بهذا الشكل الذي حصلت لها هذه الدلالات. ومن دلالاتها كسر الهيبة الأمريكية، هيبة أمريكا بضربة عين الأسد انكسرت في عيون الأصدقاء وفي عيون الأعداء، أنه إيه الأمريكان انضبوا، إيه انضبوا. بالأيام القليلة الماضية وقفوا على رجل ونصف، نعم وقفوا على رجل ونصف، هو الأمريكان يا ناس. هذا ما فعلته إيران في الأيام القليلة الماضية. ولذلك بإسرائيل واحد من العزل اللي عم يحكوا فيه انه ما يقوم عن جد ترامب ينسحب من العراق وينسحب من المنطقة ويتركنا لوحدنا، هذا اليوم الكلام كبير في كيان العدو. كسر الهيبة الأمريكية. بعدين شو رد الأمريكي؟ بلعها بحجة شو؟ انه كونوا سعداء أيها الأمريكيون، لا يوجد قتلى. انت مين؟ انت أمريكا، قاعدة أمريكية، آلاف الجنود الأمريكيين اتخبوا وانسحبوا وضبضبوا ونزلوا على الملاجئ، عاشوا حالة رعب شديدة. صواريخ تنزل على قاعدتك وتتبناها دولة، تجهيزاتك، راداراتك، طائراتك. بعدين انتهى الموضوع، هو بلع الموضوع. أصلا انتوا شوفوا الشكل، هل احنا بلبنان سرعنا تجربة طويلة بهذا العالم. شوفوا شكل المؤتمر الصحفي اللي عمله الصبح، وقف نائب الرئيس، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وقادة الجيوش الأمريكية، وفات هو. ماذا توحي الوجوه؟ هل توحي لكم بأمريكا منتصرة، بأمريكا مقتدرة، بأمريكا في موقع العلو، بأمريكا ألحقت هزيمة، أو كان في مشهد عزاء في البيت الأبيض؟ هذه وجوههم، ارجعوا استعيدوا وجوههم. وبعدين هو لما حكي عن الموضوع راح على محل تاني، ما دمت رئيسا إيران لن تملك السلاح النووي، لن تمتلك، لن تحصل على السلاح النووي. إيران لا تريد سلاح نووي، شو السخافة يعني؟ راح على محل تاني وبلع الموضوع، وبشكل واضح لن نستخدم القوة العسكرية، سنذهب إلى العقوبات. طيب لماذا؟ لماذا؟ ببساطة أيها الإخوة والأخوات، لأن إيران قوية، لأن إيران شجاعة، لأن إيران مقتدرة. الذي منع ترامب، وأنا متأكد أنه ليلة لما اجتمعوا العسكريين قالوا له لك إذا هلأ بدك ترد على إيران، نحن كل قواعدنا بالمنطقة، الإيرانيين جهزوا صواريخهم وكل قواعدنا في المنطقة ستضرب، والإيرانيون أبلغوا عبر وسطاء الأمريكيين وأعلنوا ذلك، إذا رديتم علينا سنضرب كل قواعدكم في المنطقة وسنضرب إسرائيل. والعسكريون قالوا نحن لسنا قادرين على حماية قواعدنا، وهذا نموذج عن الأسد. وقد تتدحرج الأمور إلى حرب، وترامب الآن من يقول أنه يريد الذهاب إلى حرب؟ أضف إلى ذلك التشييع في إيران، هذا جزء، هذا ما تستهينوا فيه، جزء من رسالة القوة الهائلة، أن قرار الرد الإيراني ليس قرار القائد أو المسؤولين في الدولة، هذا قرار الشعب الإيراني، هذه تطلعات الشعب الإيراني الذي حاضر أن يذهب إلى الحرب من أجل أن يدافع عن كرامته وأن يثأر لدم شهيده الكبير والعظيم الحاج قاسم سليماني. ولذلك بكل بساطة انضب وانكفأ وتراجع وطلع يعمل خطاب ما في تهديد، وطبعا يكرر الأكاذيب تبعه أنه أنا أدعو إيران إلى المفاوضات، أنا أدعو إيران إلى التعاون. مين عم يحكي هيك؟ اللي قبل بليلي ماكل 11 صاروخ ضخمين على قواته في قاعدة عين الأسد. أدعو إيران إلى التعاون في المناطق المشتركة كمحاربة داعش. أيها المنافق الكبير، أنت تريد أن تحارب داعش وقمت بقتل أكبر قائدين في المنطقة، قاتلا داعش وألحقا بها الهزيمة، وأقمت الأفراح لداعش بقتلهما. أو يقول للشعب الإيراني أنتم، أنا أريد لكم الازدهار. ما هذا الكذاب؟ تريد الازدهار للشعب الإيراني وأنت تفرض عليه العقوبات والحصار كأشد حصار في تاريخ إيران. ثم في مكان آخر ليس في المؤتمر الصحفي، في خطابات ومقابلات يكرر أكاذيبه على الأمريكيين، لأنه بده يقدم حجة. الأمريكان عم يسألوه أنت وين أخذتنا، إلى أين أوصلتنا. في كل أحوال، هلا لأنه زي طبعي وأنا يعني طالب علم ديني وما مناسب أنا أجيب لكم الصورة، بس أنا بنصح الكتار يشوفوا الكاريكاتور اللي نزلته الواشنطن بوست، تعليق كاريكاتور الواشنطن بوست، تعليق على الصواريخ الإيرانية على عين الأسد وموقف ترامب، شوفوا. من أجل أن يقدم الحجة يقول أنا أمرت بقتل سليماني لأنه كان يخطط لتفجير سفارات أمريكية في المنطقة. كذاب، يكذب على شعبه، ومعروف أنه هو أكبر كذاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر رئيس كذاب في تاريخ، كلهم كذابين كانوا، لكن أكثر رئيس كذاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وترامب. الحاج قاسم سليماني أبدا لم يكن يخطط لتفجير سفارات أمريكية، أبدا 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 لم يكن لا في خطته ولا في باله على الإطلاق، هذه أكاذيب ترامب للتغطية على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف ارتكابه لهذه الجريمة. على كل، هذا الانكفاء الأمريكي وهذه الصفعة الإيرانية هي أيضا درس للجميع، ليكونوا شجعان، ليكونوا واثقين من قدراتهم ومن إمكانياتهم، وليكونوا أيضا مؤمنين وواعين أن القوة الأمريكية مهما كانت كبيرة وجبارة، لكن هناك ضوابط، هناك حدود، هناك ظروف يخضع لها صاحب القرار الأمريكي هنا أو هناك. على كل حال، هذه صفعة في المسار. أنتقل إلى العنوان الأخير أيضا بشكل سريع جدا، بقية المسار، وتحدث عن أمرين بسريع جدا. الأمر الأول يرتبط بالعراق، لماذا العراق؟ لأن العراق هو الساحة التي نفذت فيها الجريمة. أول يعني بعد إيران أولى الساحات المعنية بالرد على الجريمة هو العراق بالأولويات. أولا لأن الجريمة حصلت على الأرض العراقية وفي ظل السيادة العراقية وفي مطار بغداد على طريق مطار بغداد. وثانيا لأن الجريمة استهدفت أيضا قائدا عراقيا كبيرا رسميا نائب رئيس الحشد الشعبي وقاد في الحشد الشعبي القوات الرسمية. وثالثا لأنه استهدف الحاج قاسم سليماني وإخوانه من الإيرانيين المدافعين والمضحين دفاعا عن الشعب العراقي. العراق هو الأولى بعد إيران بأن يرد على هذه الجريمة. الرد الأول كان في تشييع الشهداء وفي مواقف المرجعية الدينية والعلماء والقوى السياسية والحوزات العلمية والشعب العراقي. الرد الثاني كان في موقف رئيس الوزراء والبرلمان العراقي. وهنا بين هلالين أتمنى على السيد مسعود البارزاني أن يكون شاكرا لجميل الحاج قاسم سليماني وهو الذي اعترف قبل سنوات بهذا الجميل. اليوم يجب أن تعترف له بهذا الجميل. عندما كانت داعش على مقربة من أربيل، عندما كاد إقليم كردستان أن يسقط في يد داعش، واتصلت بكل أصدقائك فلم يعينوك، واتصلت بالإيرانيين فجاءك في اليوم الثاني باعترافك الحاج قاسم سليماني ومعه إخوة، وأنا أزيدكم كان معه إخوة من حزب الله أيضا ذهبوا معه إلى أربيل، والحاج قاسم الذي ذهب إلى أربيل وإخواني الذين كانوا معه قالوا لي أن مسعود البرازاني كان يرتجف، كانت يداه ترتجفان من الخوف ومن الهلع. ولكن الحضور السريع للحاج قاسم سليماني وللجمهورية الإسلامية إلى جانبكم هو الذي أبعد هذا الخطر عنكم الذي لم يكن له مثيل في تاريخكم في المنطقة الكردية هناك. اليوم أنتم مسؤولون أيضا عن أن تعترفوا بهذا الجميل، وأنتم مسؤولون أن تكونوا جزءا من الرد إلى جانب بقية المسؤولين في الحكومة العراقية وفي البرلمان العراقي وفي القوى العراقية. على كل، الرد الحقيقي من أهم نماذج الرد الحقيقي هو إخراج القوات الأمريكية من العراق. هذه الخطوة أخذ البرلمان العراقي فيها قرارا مشكورا، قرار عظيم شجاع جريء مهم. رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي الذي بكل شجاعة أيضا وصدق يتابع تنفيذ هذا القرار، وطلب علنا من بومبيو إرسال موفدين للتفاوض حول آليات انسحاب القوات الأمريكية. هذا الأمر يتابعه القادة العراقيون والمسؤولون العراقيون والشعب العراقي، وإذا أوصلوه إلى النهاية سيكون هذا القدر المتيقن، بل الرد الأجمل على هذه الجريمة النكراء. هذا ما كان يتطلع إليه الحاج قاسم وأبو مهدي، أن يأتي يوم العراق حر من الاحتلال، نظيف من قوى الإرهاب التي يرعاها ضباط الاحتلال ومروحيات الاحتلال التي تنقل ضباط وقادة داعش من محافظة إلى محافظة. هذه أغلى أمانيهم، والشعب العراقي هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. وإذا لم يخرج الأمريكيون الشعب العراقي هو الذي سيقرر كيف يتعاطى مع قوات الاحتلال، وفصائل المقاومة هي التي تعرف كيف تتعاطى مع قوات الاحتلال. طبعا علينا أن نعلم أن الإدارة الأمريكية ستحاول تعطيل هذا الموقف التاريخي للعراقيين من خلال اللعب على التناقضات الداخلية، من خلال إحياء الفتن، من خلال التهويل بالعقوبات وبمصادرة الودائع العراقية في أمريكا. أمريكا تضع الشعب العراقي أمام خيارين، إما أن تفرضوا علي الخروج فأعاقبكم وأصادر أموالكم، وأما أن تسمحوا لي بالبقاء باحتلالكم ونهب نفطكم وخيراتكم، فاختاروا أيها العراقيون. هذا الذي يريده ترامب في العراق، يريد نفطكم، يريد خيراتكم، يريد السيطرة على بلدكم، والعراقيون هم الذين سيختاروا. والأمر الآخر والأخير هو في العنوان الرابع، هو بقية مسار محور المقاومة. محور المقاومة بعد صفعة عين الأسد، وإن شاء الله التطورات القائمة في العراق، أنا أعتقد أنه بات على محور المقاومة أن يبدأ العمل، أن يبدأ العمل. ما قيل قبل أيام على لسان الجميع هو ليس كلام الاستهلاك المحلي، ليس لاستيعاب الضربة التي لحقت بمحور المقاومة، ليس لإعطاء المعنويات للناس، لا، قوى المقاومة جادة وصادقة وهادفة في الهدف الكبير الذي طرحته. والأيام المقبلة والأسابيع والشهور المقبلة، وقلت هذا مسار طويل، هذا مسار طويل، على الأمريكيين أن يخرجوا قواعدهم وجنودهم وضباطهم وبوارجهم من منطقتنا، عليهم أن يرحلوا. البديل، بدي أحكي بالعكس عن يعني بشكل مختلف عن اللي حكيته الأحد الماضي، البديل عن الرحيل عموديا، أنا قلت إجوا عموديا، البديل عن الرحيل عموديا هو الرحيل أفقيا، هذا هو البديل. وهذا قرار قاطع وحاسم في محور المقاومة. المسألة هي مسألة وقت، هذه المسألة لن يحصل أي تهاون فيها. من يتصور أن هذه الحادثة العظيمة وأن هذه الشهادة العظيمة وأن هذه الدماء الزكية المسفوكة ستنسى خلال أسابيع وشهور وسنين؟ لا، نحن نتحدث عن بداية مرحلة، عن معركة جديدة، عن عصر جديد في المنطقة، وهذا هو الذي ستأتي بأخباره الأيام. لست بحاجة إلى تأكيد هذا الموقف أكثر من هذا المقدار، وهذه مسؤولية الأمة، كل الأمة. وأنا أثق وأعلم اليوم الروحية والنفس وعلو الهمة والشجاعة والجرأة الموجودة اليوم على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، والاستعداد الكبير والوعي والفهم لحجم المخاطر القائمة. الأمريكيون سيدفعون، الإدارة الأمريكية والقتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة ويرتكبون غيرها من الجرائم في منطقتنا وفي بلادنا سيدفعون الثمن غاليا، وسيكتشفون أنهم أخطأوا التقدير. بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي، أنا سمعت ترامب وبنس نائب الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ومجموعة شيوخ في مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهورين يقولون العالم أكثر أمانا بعد قتل سليماني، أنتم مشتبهون ومخطئون وستكتشفون خطأكم واشتباهكم، ستكتشفون ذلك بالدم، ستكتشفون ذلك. أي عالم أكثر أمانا؟ عالم المحتل أرضهم، عالم مستضعفين، عالم شعوب الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري والعراقي والأفغاني والباكستاني واليمني والبحريني وشعوب المنطقة، هؤلاء. أنتم تتحدثون عن عالم الصهاينة، عن عالم المستبدين والمستكبرين. ستكشف لكم الأيام أن بعد استشهاد سليماني العالم سيكون عالما آخر لا أمان فيه لهؤلاء الطغاة والقتلة والمجرمين والمستبدين. سأكتفي بهذا المقدار اليوم. على كل حال، هذه مناسبة مستمرة مع الوقت ومع الأحداث ومع التطورات، لأنه قلت ليست مناسبة عادية، هي بداية تاريخ جديد في منطقتنا، نتحدث بالمزيد لاحقا إن شاء الله. أنا اليوم أشكر حضوركم، وهذا الحضور الذي نعتبره في لبنان في هذه المدن تعبير عن اعترافنا بفضل الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس والجمهورية الإسلامية في إيران وسماحة السيد القائد ومسؤولين الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني عن فضلهم، نشكرهم على دعمهم، على مساندتهم، على حضورهم، على تضحياتهم، والتي كان من أكبر هذه التضحيات وجود الحاج قاسم سليماني بيننا الذي كان يمكن أن يقتل بيننا في أي لحظة وهو على الطريق أو في حرب تموز أو في أي مرحلة من المراحل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يتقبل منكم جميعا، ونعاهد على المضي في هذا الطريق حتى تحقيق هذه الأهداف. هذه الدماء لن تذهب هدرا، لن تذهب هدرا، ستحقق أهدافها وستصل رسالتها إلى كل العالم. عظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.